الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: الإكثار في التفاؤل حكوميا ضرب من الجنون، والمحروقات أزمة الأزمات، معلومات: الباخرة الإيرانية في المتوسط وتفرغ حمولتها نهاية الأسبوع، بري لتنحية الخلافات وتشكيل حكومة هذا الأسبوع، ولا حصانة في ملف انفجار المرفأ، النائب جعجع: المهانة التي وصلت إليها البلاد تحتم الدفع يدا واحدة لتغيير هذه السلطة الفاشلة، مصادر فردان: اعتذار ميقاتي ليس في صالح العهد، بايدن: المهمة في أفغانستان لم تنتهي بعد. التفاصيل من لبنان الحر مع جان حتشيتي وطوني نصر. الصورة الحكومية بشكل عام تحولت من سوداوية إلى رمادية مجددا، وهي تتقلب كل ساعة مع تقلب المعطيات والمصادر، ولم يعرف بعد ما إذا كان هجوم رئيس مجلس النواب على رئيس الجمهورية من دون أن يسميه أمس سيعيد عقارب ساعة التفاؤل إلى الوراء كليا للعودة بها إلى النقطة صفر، أم أن دخول حزب الله بقوة على الخط بعد الطلب من المدير العام للأمن العام إجراء اتصالات مكوكية للحلحلة بين بعبدة وفردان سيكون أقوى من هجوم الرئاسة الثانية على الرئاسة الأولى. في أي حال، يمكن القول حتى الساعة أنه لم يطرأ أي جديد سياسي مهم لينقل الهموم المعيشية إلى المرتبة الثانية في المتابعة، بل بقيت متصدرة في الواجهة مع استمرار شح البنزين والتخوف من وصول الأزمة إلى الذروة في اليومين المقبلين، إضافة إلى شبه انقطاع للمازوت إلا من السوق السوداء وبأسعار خيالية. جان،
فقد رأى عضو نقابة أصحاب المحطات جورج لبراكس أن طوابير السيارات أمام المحطات ستبقى لأسباب عديدة، خصوصا أن الجميع يعلم أنه مع نهاية أيلول سيرفع الدعم، لافتا إلى أن البعض لا يزال يقف على المحطات لتعبئة المحروقات وتخزينها، كما أن عددا من الأشخاص يمتهن تجارتها في السوق السوداء. وأوضح لبراكس أن المعلومات تفيد بأن مصرف لبنان سيعطي الموافقات لفتح الاعتمادات اللازمة لوصول بواخر جديدة.
وفي محاولة منه لاحتواء أزمة المحروقات في صيدا والجنوب والتخفيف من حدتها وتنظيم التعبئة عند محطات الوقود وحفظ سلامة المواطنين وضبط الأمن والإشكالات والمخالفات، اتخذ مجلس الأمن الفرعي في الجنوب الذي انعقد في صورة طارئة في سراي صيدا مقررات عدة فيما يتعلق بأزمة المحروقات التي تشهدها المنطقة.
المجلس قرر الطلب من محطات الوقود التي تتسلم المشتقات النفطية ضرورة فتحها أمام المواطنين تحت طائلة إقفالها، والتأكيد على أصحاب محطات المحروقات ضرورة عدم بيع المشتقات النفطية السائلة للزبائن بالجالونات، والتنسيق مع الشرطة البلدية والقوى الأمنية لعدم السماح بركن السيارات على مداخل المحطات وفي حرمها في الليل أو فترات عدم تشغيلها حفاظا على السلامة العامة.
في الأثناء، نقلت صحيفة الديار عن مصادر مطلعة أن الباخرة الإيرانية الأولى المحملة بالمازوت والتي قطعت قناة السويس باتت في البحر المتوسط ويتوقع أن تفرغ حمولتها نهاية الأسبوع الحالي. أضافت أن حزب الله سيعلن قريبا عن مكان التفريغ والتفاصيل الأخرى، علما أن الباخرة الثانية المحملة بالبنزين تركت الشواطئ الإيرانية في وقت يتم العمل على تعبئة الباخرة الثالثة بالمازوت.
ويبدو كما كتبت صحيفة نداء الوطن أن مسألة وصول النفط الإيراني إلى لبنان حسمت لجهة التفريغ في بنياس، فيما يتردد أنه سيباع وفق السعر الرسمي، أي على أساس سعر الدولار 8000 ليرة.
والحوادث تكثر أمام المحطات، إذ أقدم أحد الأشخاص أمس على جرح نفسه بسكين في عنقه أمام محطة لتعبئة الوقود في منطقة جبل محسن بعد قيام أحد العناصر العسكريين المولجين بحماية المحطة برمي دراجته النارية أرضا عقب محاولته تخطي الدور وافتعال إشكال، وتم نقله إلى المستوصف للعلاج حيث وصف وضعه الصحي بالجيد.
وعلى خط آخر، رفع تجمع المطاحن في لبنان الصوت معلنا فقدان مادة المازوت التي بدأت تهدد كل المطاحن بالتوقف القسري عن الإنتاج، الأمر الذي قد يؤدي إلى أزمة طحين. وأوضح في بيان أنه رغم المساعي التي بذلها وزير الاقتصاد والتجارة راؤول نعمي وتجمع المطاحن مع المعنيين لتأمين حاجة المطاحن والأفران من هذه المادة، إلا أن الاتصالات لم تسفر لغاية اليوم عن نتائج إيجابية تؤدي إلى توفير هذه المادة إلى قطاع غذائي أساسي.
وناشد تجمع المطاحن كل المسؤولين المعنيين العمل بسرعة قبل فوات الأوان، لأن المخزون من المازوت لدى كل المطاحن انتهى وقد تتوقف عن العمل تدريجا اعتبارا من اليوم على الأكثر، علما أن المطاحن لم تتسلم منذ 10 أيام لغاية اليوم الكميات اللازمة من هذه المادة رغم الوعود التي قطعت لها.
أما المديرة العامة للنفط أرار لفغالي فقالت سنزود المطاحن الوارد أسماؤها على لائحة وزارة الاقتصاد بمادة المازوت، علما أن المنشآت النفطية لم تتوقف عن تسليم المازوت للمطاحن عندما تكون المادة متوفرة لديها.
وفي تطور يتعلق برفع الدعم عن المازوت، قررت وزارة الطاقة السماح ببيع المازوت للصناعيين بسعر رفع الدعم عنه، أي $540 للطن، وسط توقعات بأن يشمل هذا القرار قطاعات أخرى.
وفي أزمة الدواء، وصل وزير الصحة حمد حسن عمليات دهم مستودعات الأدوية، فدهم صيدلية في السد البوشري، حيث قال عثرنا على 6800 حبة من دواء مقطوع من المستشفيات، كنا نبحث عنه بعد انفجار الليل لإسعاف المرضى، مؤكدا الاستمرار في دهم المستودعات والصيدليات لبيع الدواء، ومتمنيا على القضاء المختص اتخاذ الإجراءات الكفيلة بردع المحتكرين.
من جهتها أشارت مالكة الصيدلية المداهمة في السد البوشري إلى أنها اضطرت إلى تخزين الدواء بسبب انقطاع مادة بنزين ما يمنعها من التنقل لشرائه. أضافت نفتح طيلة أيام الأسبوع ولا نقوم بالاحتكار، إنما نحاول تأمين حاجتنا فقط. فطلب حسن منها توقيع تعهد بنقل الأدوية إلى صيدليتها وعدم تخزينها في الشقة وإقفالها على الفور بناء على إشارة القضاء المختص.
وفي المجال الدوائي، أعلن المكتب الإعلامي لوزير الصحة أنه بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في البقاع القاضي منيف بركات سيصار إلى توزيع المصادرات من أدوية وحليب أطفال على المستوصفات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للوزارة على أن توزع على المواطنين وفق الأصول بشكل مجاني.
وأمس ادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم على الموقوف نقيب الصيادلة السابق ربيع محمد حسونة باحتكار أدوية للسرطان وتبييض الأموال، وأحال إبراهيم الملف على قاضي التحقيق الأول في بيروت بالإنابة شرب البوسمرة طالبا إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه. الداس شهداء المقاومة اللبنانية، الأحد 5 أيلول 5:30 المساء، معراب، مقاومة مستمرة.
شن رئيس مجلس النواب نبيه بري هجوما عنيفا على العهد من دون أن يسميه، سائلا إن كان ربط تشكيل الحكومة بالثلث المعطل هو سياسة وإن كانت جهنم بحاجة إلى مأموري أحراج. وقال في الذكرى 43 لتغيب السيد موسى الصدر ورفيقيه فكرنا الباشا باشا طلع الباشا زلمه.
ينبري البعض إلى تقديم لبنان واللبنانيين بصورة العاجز والعاجزين عن إنجاز أبسط الاستحقاقات، وهو إنجاز حكومة إلا بالثلث المعطل. هذه سياسة أم فيها مساسة لمصلحة من يعود البعض إلى سيرته الأولى عزفا على وتر الفدرلة، وسواها من طروحات أقل ما يقال فيها إنها محاولة لتجدية لبنان على محاور الانقسام الطائفي والمذهبي. لمصلحة من التهديد والتلويح بين الفئة والأخرى بالاستقالات من مجلس النواب. لمصلحة من تعطيل آخر مؤسسة منتجة وعاملة في لبنان على المستوى التشريعي، وهي التي أنجزت حتى الآن أكثر من 80 قانون إصلاحي لو طبق رصفها لما كنا قد وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم. لمصلحة من تسليم أقدار اللبنانيين إلى عصابات ومجرمين الأسواق السوداء وكارتيلات الاحتكار في المحروقات والكهرباء والمياه والدواء. لمصلحة من تقديم سلطة ما يسمى منظمات المجتمع المدني على أنها البديلة لمنطق الدولة والمؤسسات، والمبادرة فورا إلى بند وحيد هو التالي: تنحية كل الخلافات والإسراع بتشكيل حكومة خلال هذا الأسبوع مش أكتر، جدول أولوياتها: تحرير اللبنانيين من طوابير الذل وأسر المحتكرين أفرادا وكارتيلات وبدون أثلاث معطلة، وبالتوازي تفعيل عمل القضاء والأجهزة الأمنية والرقابية لمكافحة الفساد وتجار الأسواق السوداء، وبالتوازي التأكيد والاستعداد والتحضير لإجراء انتخابات نيابية في موعدها.
الرئيس بري وفي شأن قضية تفجير المرفأ شن هجوما على المحقق العدلي،
وأكدنا أن لا حصانة فوق رأس أي متورط من رأس الهرم ونزولا إلى أسفله، وأن الحصانة في هذه القضية فقط للقضاء وللشهداء وللعدالة، وأننا قد تعاوننا وسنتعاون كمجلس نيابي مع القضاء إلى أقصى الحدود، ولم نقل يوما إننا ضد رفع الحصانات، وجل ما طلبنا فيه أو به فقط تطبيق القانون والدستور. لكن للأسف ثمة من تعود في لبنان احتراف فن امتطاء الموجات الشعبوية والاستثمار على القضايا النبيلة والمحقة لأهداف انتخابية أو سياسية رخيصة، وربما تنفيذاً لأجندات مشبوهة، محاولاً تضييع بوصلة التحقيق وحرف الحقائق وتجهيل الفاعل. إن المسار إلى معرفة الحقيقة في انفجار المرفأ واضح، هو معرفة من أدخل السفينة ولمن شحنت النترات ولأي غايات كانت سوف تستخدم، من سمح بإبقائها في مرفأ بيروت طيلة هذه المدة سنوات وسنوات، من المقصر، حصول الانفجار وأسبابه. إن المسار نحو الحقيقة واضح هو بالخضوع إلى قواعد القانون والدستور، بعيدا عن الضغط وبعيدا عن الاستبزاز واستباحة كرامات الناس. إن مجلس النواب ليس مجلس نترات، لا يجوز الافتراء والتجني في هذه القضية، والمطلوب من المحقق العدلي تطبيق القوانين بدءا بالدستور. اسمع صوت العدالة، لا صوت من يهمس لك أو يهتف. على القاضي أن لا يميل بنظره لأحد المتداعين على الآخر. فهل أنت فعلت؟ لا، وألف لا، والصلاحية لمجلس النواب وأنت تعلم.
سبق موقف بري إصدار القاضي البيطار مذكرة توقيف بحق عضو المجلس الأعلى للجمارك السابق هاني الحاج شحادي. وفي التفاصيل، فقد استجوب القاضي بيطار على مدى 6 ساعات متواصل أشحادي المدعى عليه في القضية في حضور وكيله القانوني نقيب المحامين السابق أنطوان قليموس وممثلين عن نقابة المحامين. وفي نهاية الجلسة قرر البيطار إصدار مذكرة توقيف وجهية بحقه.
وبحسب بعض المصادر، فإن الأشخاص غير المشمولين بالحصانات سيأتون في موعد استجوابهم، ومن غير المستبعد أن تشملهم موجة التوقيفات الجديدة في حال ثبت أنهم كانوا في موقع مسؤولية وكانوا يعلمون بوجود النترات ولم يحركوا ساكنا. أما بخصوص الأشخاص المدعى عليهم الذين لديهم حصانة، فأكدت المصادر أن القاضي البيطار لديه خياراته للتعامل معهم، وهي تختلف بينما إذا كانوا سيحضرون جلسات استجوابهم أو سيقاطعونها. النائب جعجع تشدد على أهمية الوحدة لتغيير هذه السلطة، وتتحدث عن إنجازات ومشاريع وأهداف في منطقة بشري.
أكدت النائب ستريدة جعجع أن مسار تأليف الحكومة والمماطلة الحاصلة إن دلت على شيء فعلى أن الأكثرية الحاكمة اليوم تثبت مرة شديدة أن آخر همها المواطن اللبناني والمعاناة والذل والجوع والفقر والعوز الذي يعيش فيها، وآخر همها أيضا أرواح اللبنانيين التي تهدر سدى هنا وهناك تارة على باب مستشفى يعاني نقصا حدا بالمستلزمات الطبية أو في محاولة للحصول على قطرة وقود. ولفتت النائب جعجع إلى أن ما وصلنا إليه من مهانة في هذه البلاد يحتم علينا كشعب لبناني التوحد جميعا، متعالين عن كل الاعتبارات السياسية والمصلحية الضيقة من أجل الدفع يدا واحدة باتجاه تغيير هذه السلطة الفاشلة، باعتبار أننا نجوع ونموت معا، ومن غير المنطق أن نبقى منقسمين مشرذمين لغاية في نفس فلان أو لطمع علتان بمكاسب سلطوية، مشددة على أنه يجب أن تكون علمتنا التجارب على لا خلاص للشعب اللبناني سوى بوحدته. وطالبت النائب جعجع بالتضامن الشعبي الكامل مع الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ودعمها في إتمام مهمتها بحفظ الأمن والاستقرار في البلاد، لأنه لم يعد لدينا سوى هاتين المؤسستين كضمانة لوحدة لبنان وديمومته. كلام النائب جعجع جاء في خلال اجتماع الهيئة الإدارية لمؤسسة جبل الأرز الذي عقد في معراب برئاستها وحضور الأعضاء النائب جوزيف إسحاق، نائب رئيس المؤسسة ليلى جعجع، أمين السر المحامي ماريو صعب، أمين الصندوق المختار فادي الشدياق، ومشاركة عضو الهيئة العامة المهندس نديم سلامي، إضافة إلى الخبير المالي فادي عيد ومعاون النائب جعجع رومانوس الشحار. وبحث المجتمعون في آخر التطورات المستجدة على المشاريع والملفات التي تتابعها المؤسسة في الوقت الراهن، وهي موضوع استكمال تجهيز مستشفى أنطوان الخوري ملكي طوق بشري الحكومي. واعتبرت جعجع أن هذا المشروع نعيره الاهتمام اللازم نظرا لضرورته الملحة لأبناء القضاء والجوار، وقمنا أخيرا برفقة الحكيم بزيارة المستشفى للاطلاع على حسن سير الأعمال فيه ومواكبة المراحل التي وصلت إليها أعمال تدعيم المبنى في الطوابق السفلية الأول والثاني والثالث، خصوصا وأن هاجسنا وخوفنا وقلقنا هو أن يحصل تباطؤ أو تأخير في الأشغال وأن تسير بالسرعة التي التزم بها المتعهد رغم أزمة فقدان مادتي البنزين والمازوت من الأسواق وتأثيرهما على تنقلات فريق عمل شركة أبنية وحركة نقل المواد إلى المشروع، كون المستشفى يقع في منطقة بعيدة عن العاصمة. وفي هذا الإطار أبلغت النائب جعجع المجتمعين بتعيين المستشفى حارسين سيبدأان عملهما مطلع أيلول 2021، كما أعلنت تأمين 3 أجهزة إنارة لغرف العمليات في المستشفى تبرع بها أحد أصحاب الأياد البيض، ويقدر ثمنها بنحو 60,000 يورو. وعملا بالعقد الموقع بين مؤسسة جبل الأرز وشركة أبنية، اتخذت الهيئة الإدارية قرارا بتسديد مبلغ 157,000 دولار أمريكي نقدا إلى الشركة فريش دولار، من ضمن سلسلة المدفوعات المتوجبة على المؤسسة، ثمن بضائع ومواد للمستشفى، وعليه يكون المبلغ المسدد حتى تاريخه لصالح شركة أبنية بلغ ما مجموعه 679,000 دولار أمريكي بموجب شيك، والباقي 507,000 دولار أمريكي فريش دولار. وفي موضوع المساعدات المدرسية للعام الدراسي 2021-2022، لفتت النائب جعجع إلى أنه في هذه الظروف الاقتصادية والمالية والنقدية الصعبة التي تمر بها البلاد، والتزاما من مؤسسة جبل الأرز بالاستمرار بالوقوف إلى جانب أهلنا في دعم القطاع التربوي في منطقة بشري للسنة 14 على التوالي، وتحديدا الأقساط المدرسية لطلاب المدارس الخاصة والمعاهد من دون تمييز، والذين يبلغ عددهم نحو 1,000 طالب وطالبة. وقد أصدرنا بيانا دعونا فيه الراغبين من أولياء طلاب المدارس الخاصة والمعاهد في قضاء بشري المقيمين فيه صيفا وشتاء للحضور إلى مكتب نائبي المنطقة في مدينة بشري لتقديم طلب المساعدة ابتداء من الأربعاء الأول من أيلول وحتى الجمعة 15 من تشرين الأول، يوميا من الاثنين وحتى الجمعة من 9 صباحا وحتى 6 مساء. وطلبنا من الأهل الالتزام بمواعيد تقديم الطلبات، لأنه بعدها نعتذر عن قبول أي طلب. ووعدت النائب جعجع أنها وزميلها النائب جوزيف إسحاق سيستمران من خلال مؤسسة جبل الأرز في تقديم المساعدات الغذائية شهريا في قضاء بشري، والتي تشمل 4,200 حصة سنويا، إلى جانب تقديم المساعدات الطبية على قدر ما تسمح الظروف، إضافة إلى المساعدات الاجتماعية.
حكوميا، حذرت مصادر سياسية من المبالغة في التفاؤل، داعية إلى أخذ العبر من التجارب السابقة منذ استقالة الرئيس حسان دياب حتى الساعة، إذ كنا ننام على إنجاز التشكيلة ونصحو على عودة الأمور إلى المربع الأول. في المقابل، قالت مصادر متطابقة أن تشكيل الحكومة قطع شوطا كبيرا إلى الأمام، وبقي بعض التفاصيل يعمل عليها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم وبعض سعاة الخير بين رئيس الجمهورية ميشيل عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، ما يعني تراجع الكلام عن اعتذار الأخير وسط توقعات أن تنتهي المعالجات في الأيام القليلة المقبلة، إلا إذا عطلت بعض التفاصيل التشكيل وكانت هناك قطبة مخفية لا يعلمها أحد، وليس خلافا على حقيبتين أو اسمين من الوزراء.
إلا أن المصادر أضافت أن العبرة في الخواتيم، فالأنا عند البعض باتت تؤثر على التفاصيل التي نرجو أن يتم تجاوزها، لذلك فالانتظار هو سيد الموقف في هذه الأيام الفاصلة.
وفي المعطيات، أن الرئيس بري دخل أيضا على خط التأليف وأوفد معاونه النائب علي حسن خليل إلى الرئيس ميقاتي الذي التقاه 3 مرات في غضون الساعات 48 الماضية.
وأفادت معلومات بأنه تم الاتفاق بين عون وميقاتي على حل عقدتي حقيبتي الداخلية، بحيث تؤول لمن يسميه ميقاتي وهو قاض من آل المولوي، والعدل بحيث تؤول لمارونية هي القاضية ريتا كرم، فيما بقي منصب نائب رئيس الوزراء من حصة الحزب القومي لسعاد الشامي ووزير الدفاع من حصة عون أرثوذكسي.
لذلك فإن التشاور يتركز على حقيبتي الشؤون الاجتماعية التي سيسمي لها عون وزيرا مارونيا، والاقتصاد التي سيسمي لها ميقاتي وزيرا سنيا، بالتوافق على الاسمين. وإذا تم التوافق على الأمور العالقة في الساعات 48 المقبلة، فإن تشكيل الحكومة لن يطول أكثر من أيام قليلة.
مصادر مطلعة على موقف ميقاتي أكدت أن اعتذاره ليس في مصلحة أحد على الإطلاق، لسيما بعدما دفع البلد ضريبة ثقيلة للمماطلة والمراوحة التي امتدت لعام كامل فشلت فيها كل محاولات التشكيل رغم كثرة الاستحقاقات المفصلية.
وقالت لا شك أيضا أن مثل هذا الاعتذار لن يكون أبدا لصالح العهد الذي يخسر الكثير من رصيده مع كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة، والذي بات محرجا أمام الرأي العام بعدما عجز عن التناغم مع كل الرؤساء المكلفين، في حين أن علاقته مع رئيس حكومة تصريف الأعمال الذي كان هو من أتى به أصلا باتت بدورها أسوأ من السيء.
أضافت المصادر نفسها ولا يخفف من وقع ذلك محاولات بعض وجوه العهد ورموزه المغالاة أو حتى القول أن صلابة رئيس الجمهورية هي الدافع وراء كل الاعتذارات، علما أن الرئيس المكلف أيضا لا يجد مصلحة في الاعتذار قبل استنفاد الفرصة السانحة كاملة، لاسيما أنه يردد باستمرار أنه قبل التكليف للإنقاذ وليس لهدر الوقت أو الاعتذار.
ورأت المصادر المطلعة على موقف ميقاتي أن المعضلة الكبرى تكمن فيما تشير إليه الكثير من المطايات إلى أن إفشال ميقاتي من شأنه أن يفرمل اندفاعة أي شخصية سنية طالما أنها لا تحظى بدعم رؤساء الحكومات السابقين ومباركة دار الفتوى، وطالما أن أحدا ليس في وارد استنساخ تجربة حسان دياب التي انقلبت على عرابيها إذا جاز التعبير، فضلا عن حلفاء العونيين وشركائهم في الأكثرية لن يكونوا بهذا الوارد.
وتابعت المصادر أنه بمعزل عن التعقيد الذي سيصيب العملية الدستورية لتسمية رئيس مكلف جديد، فأن السؤال الأكبر الذي ينبغي أن يطرحه الجميع يبقى: هل يتحمل البلد كلفة اعتذار ميقاتي في ظل الأزمات المتفاقمة والتي تثبت أو والتي ثبت أن كل محاولات علاجها بعيدا من حكومة أصيلة وقادرة على اتخاذ القرار لا تجدي ولا تنفع؟
وختمت: على الرئيس المكلف يضع كل هذه الاعتبارات في حساباته حين يؤجل خيار الاعتذار، وإن بقي مطروحا على قاعدة آخر الدواء الكي هو لا يريد أن يصل إليه.
وفي المقلب الآخر، توقفت مصادر قريبة من بعبدة عند قول ميقاتي في مقابلته التلفزيونية الأخيرة أن رئيس الحكومة هو الذي يتعرض للمحاسبة في مجلس النواب وهو بالتالي المسؤول وعليه اختيار الوزراء ليشاركوا المسؤولية.
المصادر سألت: إذا كان الأمر كذلك لماذا يشن رؤساء الحكومة السابقون في بياناتهم؟ وآخرها البيان الذي صدر قبل أيام: حملات على الرئيس عون وتوجيه وسائل الإعلام للتصويب في اتجاه العهد ويحملونه مسؤولية ما يحصل، وكيف لا يحاسبونهم أنفسهم عندما كانوا في موقع المسؤولية؟
من ناحيتها، تخوفت مصادر نيابية من أن ينعكس عدم تأليف حكومة على إجراء الانتخابات النيابية المقبلة بعدما حددت وزارة الداخلية موعدها يوم الأحد 8 أيار 2022.
وقالت المصادر أن لا إمكانية لإجراء انتخابات نيابية ما لم تؤلف حكومة جديدة، لأن حكومة تصريف الأعمال غير قادرة على الإشراف عليها.
وصل إلى بيروت أمس وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي برئاسة رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأوسط السناتور كريس مورفي وعدد من أعضاء اللجنة ومستشاريهم.
الزيارة تستمر يومين، يلتقي فيهما الوفد الرؤساء ميشيل عون، نبيه بري وحسن دياب ونجيب ميقاتي ووزيرة الدفاع وقائد الجيش. وتتركز مهمة الوفد على البحث في سبل تعزيز المساعدات للجيش.
صحيا، سجل عدد كورونا لبنان أمس 5 وفيات و1040 إصابة جديدة.
وقبل الانتقال إلى الصفحة الإقليمية والدولية، نشير إلى أن عضو تكتل الجمهورية القوية النائب إيدي أبي اللمع سيكون ضيف برنامج كل مواطن سياسي في 9 صباحا.
قال الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة أنهت أكبر عملية إجلاء في التاريخ وأنها أنهت في أفغانستان أطول الحروب في تاريخها، لكنه اعتبر أن المهمة هناك لم تنتهي بعد.
أضاف في كلمة من البيت الأبيض حول انتهاء عملية الإجلاء: نجحنا بإجلاء عشرات الآلاف من أفغانستان رغم استهداف داعش لمطار كابول، واصفا الإجلاء بالتاريخي والعملية بالناجحة والاستثنائية.
إلى نيجيريا، حيث قتل 17 شخصا على الأقل بينهم جندي وعامل إغاثة في هجمات جديدة شمال شرقي البلاد نسبت إلى تنظيم داعش ولاية غرب أفريقيا. وأوضحت مصادر أمنية أن مئات من مقاتلي التنظيم اقتحموا إحدى البلدات عند الحدود مع الكاميرون الاثنين الماضي وطردوا الجنود النيجيريين من قاعدتهم واحتلوا المنطقة ساعات عدة.
نختم بالطقس مع سيمونا حتشيتي.
طقس صيفي بيسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، اليوم طقس غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات، رياحا بتكون جنوبية غربية سرعتها بين 10 و30 كيلومتر بالساعة، نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 50 و80%، حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية: بكرة طقس غائم جزئيا مع بداية انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية، وبتبقى مستقرة على الساحل مع ضباب على المرتفعات ورياح نشطة أحيانا. والجمعة طقس غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة بالمناطق الداخلية والجبلية وضباب على المرتفعات، ويتوقع تساقط أمطار خفيفة محلية بالمناطق الشمالية. أما السبت فطقس غائم جزئيا إلى غائم مع استقرار بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات.
كان في النشرة: الإكثار في التفاؤل حكوميا ضرب من الجنون، والمحروقات أزمة الأزمات. معلومات الباخرة الإيرانية في المتوسط وتفرغ حمولتها نهاية الأسبوع. بري لتنحية الخلافات وتشكيل حكومة هذا الأسبوع ولا حصانة في ملف انفجار المرفأ. النائب جعجع: المهانة التي وصلت إليها البلاد تحتم الدفع يدا واحدة لتغيير هذه السلطة الفاشلة. مصادر فردان: اعتذار ميقاتي ليس في صالح العهد. بايدن: المهمة في أفغانستان لم تنتهي بعد. نشرتنا انتهت، أخرجها بيتر حشاش.
إلى اللقاء.